عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم،
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك برين في
عالم سبوتنيك. أهلا بكم في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، نسعد بصحبتكم خلال هذه الحلقة حسني البشير وجيهان لطفي، والبداية من أهم عناوين القضايا التي نناقشها اليوم.
قاضي التحقيق بالجزائر يقرر حبس 5 مليارديرات مقربين من بوتفليقة.
وصول وفد من مجلس التعاون الخليجي إلى بغداد مع تنامي الدور الإقليمي للعراق.
بيري يقول إن لبنان مستعد لترسيم الحدود البحرية والمنطقة الاقتصادية بإشراف أمني.
ورئيس وزراء لبنان يقول إن البنوك مستعدة لمساعدة الحكومة في تنفيذ الإصلاحات.
إلى التفاصيل، قالت قناة النهار التلفزيونية الجزائرية إن قاضي التحقيقات الجزائري أمر بإيداع الإخوة كوني ناف المقربين من الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة في الحبس المؤقت، وقد تم القبض على المليارديرات الأربعة يوم الاثنين في إطار تحقيق في قضايا فساد، إضافة إلى يسعد ربراب الذي يعتبر أغنى رجل أعمال في الجزائر.
وأكد رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق قايد صالح أن قيادة الجيش تقدم الضمانات الكافية للجهات القضائية لمحاسبة الفاسدين، مجددا دعوته للجهات القضائية لتسريع وتيرة متابعة قضايا الفساد والتي من شأنها تطمين الشعب بأن أمواله ستسترجع بقوة القانون.
حول هذا الموضوع معنا الدكتور الأخضر رابحي الكاتب الصحفي الجزائري. بعد التحية دكتور الأخضر، لماذا تم فتح ملفات فساد لهؤلاء المليارديرات للآن؟
بالنسبة لفتح ملفات الفساد في الأصل هي مرتبطة بمطلب الحراك الذي ابتدأ في 22 فبراير بشعار مركزي حول الخراب الذي طال البلد بسبب سرقة الأموال، وغضب الحراك يدور حول هذه المحور. الجمعات المتكررة كلها تطالب بمحاسبة المفسدين، رجال الأعمال الكبار الذين استفردوا بالثروة واستفردوا بالثروة الجزائرية بشكل مريع وأثرت على مصالح الوطن والمواطنين، وكان المتابعة اليومية الإعلامية حول هذا الملف كانت تقريبا يوميا.
هل ترى إذن أن هؤلاء كانوا في حماية الرئيس السابق من قبل؟
الغالبية العظمى كانت مستفيدة من هذا، من ذلك القرب من الرئيس، محيط الرئيس، وبالتحديد كانت مستفيدة من تلك الريوع ومن تلك الامتيازات، وكانت حتى مشاريع تقدم من غير أن تنجز، وهذه الاتهامات التي ذكرتها العدالة مؤخرا. بعض المشاريع تم يعني صرف الأموال وتم أخذ الأموال دون ظهور هذه المشاريع على أرض الواقع، يعني مشاريع منسوبة إلى عائلة كوني ناف تحديدا، اللي هي أسست تقريبا 35 شركة في الجزائر منذ مجيء الرئيس، كان فيها يعني فساد واضح بالنسبة للجزائريين، وكان الإعلام الجزائري منذ تقريبا سنوات مضت.
لكن ترى ما هي التهم الموجهة إليهم؟
التهم التي تقريبا ستوجه إليهم والتي ذكرتها العدالة، ومشاريع يعني لم تنجز، تصريح يعني مخالف للقانون، تصريحات مخالفة للقانون، تضخيم فواتير، يعني تضخيم فواتير مشاريع مضخمة وفواتير خيالية. من هذا القبيل يعني التهم تقريب الدور في 3 نقاط محورية لهؤلاء جميعا الذين عرضوا على محكمة سيدي محمد. هذه التهم الثلاث المحورية تدور حولها التهم موجهة إليهم.
لكن هل ترى أن هناك شفافية يمكن أن تتم في محاكمتهم حتى لو أثر ذلك على الاستثمار في الجزائر؟
المسألة يعني طرحت من قبل، يعني كنا نطالب دائما بالشفافية في الموضوع ووضوح القوانين، لكن هي في تقديري في الإجراءات ضروري لتنقية الساحة من المستثمرين المزيفين. أما المستثمرين الحقيقيين فالساحة مفتوحة لهم، وما يجب أن نطالب به وتطالب به طبقة سياسية أن الاستثمار يكون مفتوح للمستثمرين الأجانب والداخليين الحقيقيين، يعني الذين يضيفون للوطن. أما هؤلاء المزيفون هم الذين استفردوا بالثورة من غير رؤية أي إنجازات.
كيف يمكن أن يؤثر توقيف رجال الأعمال على الحراك الشعبي؟
الحراك هو متفاعل إيجابيا إلى حد الساعة مع كل المحاكمات ضد الفاسدين والمفسدين، فقط العقل يتطلب أننا لا نخلط بين هؤلاء وبين تصفيه أي شباب ضد مستثمرين حقيقيين ورجال أعمال حقيقيين، وهو الذي نراه الآن ليس فيه أي اتهام توجه إلى مستثمرين حقيقيين. يعني العدالة ما زالت تسير بخطى يعني معقولة ومقبولة إلى حد الساعة.
إذن برأيك هل يمكن أن يهدأ الشارع الجزائري بعد تلك الإجراءات؟
قد يؤدي إلى نوع من امتصاص الاندفاع في حالة الحركة. نعم هذا وارد جدا، لأنه يعبر عن سرور وفرح بما أنجزه، فيتم امتصاص الطاقة المندفعة في الحراك بشكل كبير جدا. لكن لا أعتقد أن الحراك سيتوقف عن مطالبه المحورية بضرورة رشيد وجوه الفساد التي ارتبطت بعهد بوتفليقة.
يقوم العراق بدور لافت في هذه الفترة بشأن تقريب وجهات النظر بين الفرقاء من دول الجوار، فبعد استضافته اجتماعا برلمانيا لعدد من دول الجوار ضم السعودية وإيران، وصل إلى بغداد وفد من مجلس التعاون الخليجي برئاسة الأمين العام للمجلس عبد اللطيف بن راشد الزياني، ويلتقي الوفد الخليجي برئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي.
هذا يبحث هذا الوفد مع المسؤولين العراقيين التعاون مع المجلس في الملفات السياسية الأمنية والاقتصادية. حول هذا الموضوع ينضم إلينا من بغداد دكتور أحسان الشمري رئيس مركز التفكير السياسي العراقي. بعد التحية دكتور أحسان، ترى ما الهدف من زيارة وفد مجلس التعاون الخليجي للعراق؟
حكم الانفتاح العراقي على الحاضنة العربية، أيضا وجود العراق كدولة ثقة في المنطقة من خلال اعتمادها سياسة الحياد الإيجابي، هذا بكل الأحوال يصب في مصلحة هذه العلاقة. أضف إلى ذلك أن يعني طبيعة المتغيرات في المنطقة قد تكون محفزا لدول الخليج العربي للتقرب من العراق. هنا أتحدث عن قضية التصاعد حدة التوتر والعداء ما بين واشنطن وطهران، وبالتالي عملية تنسيق المواقف ما بين العراق ومنظمة تعاون دول الخليج العربي أنا أعتقد أنها تصب في الصالح الذي يمكن من خلاله لا يكون هناك تداعيات أكبر على الطرفين في ظل هذا المسار الذي يمكن أن يؤدي بكل الأحوال إلى زعزعة استقرار المنطقة. يمكن على أنا هنا أتحدث عن المستويات الاقتصادية والاستثمارية وقضية إعادة الإعمار، والملف الأبرز هو قضية مكافحة الإرهاب.
لكن هل بإمكان العراق أن يقوم بدور في حل الملفات الخليجية العالقة مثل الأزمة الخليجية مع قطر؟
إذا ما كانت هناك مبادرة من أحد الطرفين أن يكون العراق مساحة لجمع الفرقاء والأخوة والأشقاء الخليجيين، فأعتقد أن العراق لن ينتظر وسيستجيب سريعا. بكل الأحوال العراق ينظر إنهاء الخلافات داخل منظومة التعاون مجلس التعاون الخليجي، أنا أعتقد أنه يصب في صالح العراق. استمرار التشظي في هذا العلاقة لا يهم الدول العربية، دول الخليج وحتى العراق، لكن قضية المبادرة تصور من المبكر الحديث عنها، خصوصا وأن الأزمة بين السعودية يعني الرياض وقطر أتصور أنها عميقة جدا.
بداية هذا الأسبوع استضاف العراق مسؤولين برلمانيين وكان منهم من السعودية وإيران، فهل يمكن أن يلعب العراق دور الوسيط ما بين السعودية وإيران؟
يعني أتصور أن الثقة التي يتمتع بها العراق يعني من قبل جواره، سواء كان جوارا إقليميا جوارا عربيا خليجيا، أعتقد أن سياسة الحياد والتوازن تؤهله إلى أن يمضي بأن يكون فاعلا، دولة فاعلة والدولة تعمل على تدسير العلاقة ما بين المختلفين، خصوصا وأنه كان يعني قبل أيام الحديث يدور عن العراق يلعب بدور وسيط في تقريب وجهات النظر بين طهران والرياض وحتى بين واشنطن وطهران، وهذا ما صرح به رئيس الحكومة يعني في قضية عدم إصدار قرار بجعل الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية، أو حتى على مستوى القمة الثلاثية التي عقدت في مصر بين العراق والأردن والقاهرة. كل هذا يؤشر على أن هناك ثقة متزايدة بالعراق تجاه رئيس الحكومة السابق الدكتور حيدر العبادي، والآن يراكمها رئيس الحكومة السيد عادل عبد المهدي. يعني هذا الخيار مطروح، خصوصا وأن جلوس المملكة العربية السعودية وإيران على الطاولة العراقية، لا أعتقد أن هذا يعطي انطباع أولي على أن هناك إمكانية لأن يلعب العراق ويفعل يعني دوره في هذا الاتجاه. الوقت طويل جدا من أجل رسم مبادرة يمكن أن تحظى بقبول الدولتين.
أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري استعداد بيروت لتثبيت الحدود البحرية اللبنانية والمنطقة الاقتصادية الخاصة عبر الآلية التي اعتمدت في ترسيم الخط الأزرق بإشراف الأمم المتحدة. جاءت تصريحات رئيس مجلس النواب اللبناني خلال استقباله قائد قوات اليونيفيل في الجنوب الجنرال ستيفانو ديل كول.
في جانبها أشار الجنرال ستيفانو ديل كول إلى إمكانية اعتماد الآلية نفسها في ترسيم الحدود البحرية بما يعزز ترسيخ الأمن والاستقرار.
وللتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا من بيروت الأستاذ فيصل عبد الساتر مدير مركز دال للإعلام. مرحبا بك معنا عبر أثير سبوتنيك. وبداية، ما زالت الحدود البرية قيد النزاع، لماذا ربط الرئيس بري بين ترسيم الحدود البرية والبحرية؟
طبعا الحديث الآن عن هذا الموضوع من قبل رئيس مجلس النواب اللبناني وإعادة فتح هذا الملف على مصراعيه يهدف إلى مسألة أساسية بنظر لبنان، وهي أن الحدود البرية ما زال هناك اختلاف كبير عليها بيننا وبين الكيان الإسرائيلي، وبالتالي مثل هذا الأمر كان يجب على الأمم المتحدة منذ زمن بعيد أن تفتح مثل هذا الملف، باعتبار أن التحفظات اللبنانية التي أوردها لبنان وأودعها الأمم المتحدة لم تلقى صدى على مدار السنوات الماضية. الآن الخلاف بدأ يكبر كثيرا حول موضوع الحقول النفطية وحول موضوع الحدود المائية بين لبنان وبين العدو الإسرائيلي، وبالتالي إعادة فتح ملف الحدود البرية أنا برأيي هي ضربة معلم من قبل رئيس مجلس النواب اللبناني الأستاذ نبيه بري للتذكير بأن المسألة ليست مقتصرة فقط على مواضيع، يعني موضوع المياه المتنازع عليها والحقول النفطية المتنازع عليها، بل أن هناك خلافا أكبر حول موضوع الحدود، وبالتالي يعني علينا أن نحل هذا الملف كله بشكل يعني كامل ومتكامل، وليس الاقتصار والابتسار على موضوع ما يعني العدو الإسرائيلي وهو الاستفادة من الحقول النفطية والغازية.
طيب، فيما يتعلق بالحدود البحرية، سبق للبنان أن رفض مقترحات أمريكية بالترسيم عند خط هوف والذي يمنح لبنان 60% من المنطقة المتنازع عليها. هل يمكن أن يذهب الحل الأممي إلى أبعد من هذه المنطقة، وهل سيقبل به لبنان؟
في لبنان كان هناك يعني الكثير من الدراسات التي تشير إلى مثل هذه القسمة التي طرحتها الأمم المتحدة أو الولايات المتحدة الأمريكية عفوا لم تكن عادلة ولم تكن منصفة ولم تعطي الحق اللبناني في موضوع المياه المتنازع عليها أو الحقول المتنازع عليها، وبالتالي كان هناك حصة وافرة للعدو الإسرائيلي، وهذا ما يخالف القواعد في ترسيم الحدود البحرية بين الدول المتجاورة. هذا يعني على اعتبار أن لبنان أصلا لا يعترف بالعدو الإسرائيلي من وجهة النظر القانونية، لكن بما أن الكيان الإسرائيلي هو جزء من الأمم المتحدة وبالتالي يجب أن يكون هناك احتكام إلى ما هو دراسات قانونية بالفعل وليس إلى رأي أحادي تفرضه الولايات المتحدة الأمريكية. ثانيا، أن هذه القسمة أعطت الإسرائيلي الكثير من الحقوق المكتسبة للبنانيين في موضوع المياه، وهو يستفيد أكثر بكثير مما للحق اللبناني في هذا الموضوع، لذلك رفض هذا الأمر من قبل السلطات اللبنانية، وكان هناك موقفا موحدا لدى اللبنانيين في مثل هذا الأمر. وقد جاء المندوبون الأمريكيون إلى لبنان وسمعوا هذا الكلام من كافة المسؤولين من أعلى الهرم، من فخامة رئيس الجمهورية إلى رئيس مجلس النواب إلى رئيس الحكومة وبقية الأطراف السياسية، وبالتالي لا يمكن لنا أن نبقى تحت سلطة الولايات المتحدة الأمريكية، ما تقرره تفعله وعلى لبنان أن يقبل بمثل هذا الأمر. هل تذهب الأمم المتحدة إلى ما هو أبعد من نقطة هوف؟ لا أعتقد أن الأمر ارتباطيا، في نهاية المطاف هناك قواعد لرسم الحدود بين الدول وليست المسألة مزاجية، فإذا كان الأمر على هذا المنوال أعتقد أنه ليس هناك من قانون دولي تحتكم إليه الدول، إذا كانت الأمم المتحدة أيضا ستتصرف وفقا لهذه الرؤية أو أنها ستستجيب للضغوط الأمريكية أو الضغوط الإسرائيلية في هذا الإطار. لبنان لديه خرائط واضحة ولبنان يقبل بما يتوصل إليه المجتمع الدولي، لكن على قواعد واضحة وعلى قواعد معروفة، إعطاء الحق لحقه وليس الأمر فيه فرض أو فيه شيء من الإملاءات.
ولكن إسرائيل تدعي ملكية 860 كيلومترا مربعا من المنطقة الاقتصادية الخالصة في البحر، هل يمكن أن تستجيب لأي قرارات تحكيم أممية، خاصة يعني نعرف أن لها سوابق في عدم تطبيق قرارات الأمم المتحدة؟
ربما هذا هو بيت القصيد في كل هذا الذي يجري. باعتقاد إسرائيل أن كل شيء خاضع لسلطتها وخاضع لمنطق القوة ومنطق العنجهية التي تمارسه، وتستفيد من موقع الدلال بين قوسين على المستوى العالمي وعلى مستوى الولايات المتحدة الأمريكية، وتريد أن تفرض يعني مثل هذه الأمور. هذا الأمر باعتقادي لن يمر في الساحة اللبنانية ما دام هناك يعني من يدافع عن لبنان، ومن ما دام هناك من يطالب بحق لبنان في هذا الأمر. هلا مسألة الكيلومترات ليس لدي تفصيل في هذا الأمر، لكن ما كنت يعني مطلعا عليه في أن العدو الإسرائيلي يريد فرض أشياء من قبيل أنه سيستفيد بالحصة الأوفر من الطاقة المتواجدة أو المتوفرة في هذه المنطقة المائية، وخصوصا بلوك 9 المتنازع عليه وإلى آخره. لا أعتقد أن هذا الأمر سيمر في لبنان، لا أعتقد أن أحدا من لبنان سيفرط بالحق اللبناني حتى لو هددت إسرائيل وتوعدت. أعتقد أن يعني كل شيء سوف يكون وفقا لما يعني يقوم بالتصرف به العدو الإسرائيلي. بالمقابل يعني إذا كان الأمر بالقوة سيكون هناك قوة رادعة. القاعدة في هذا الأمر أن لبنان أن يصل إلى حقه، ولا زمن أن يقبل لبنان بإملاءات لا من إسرائيل ولا من الولايات المتحدة الأمريكية ولا من غيرها.
أخيرا أستاذ فيصل، توجه لبنان بالملف للأمم المتحدة هل يعني انتهاء الوساطة الأمريكية؟
هذه أيضا من الأمور التي يعني يجب أن نركز عليها، وهي تضع حدا بمثل هذا التغول الأمريكي في فرض سياسات يعني الولايات المتحدة الأمريكية على كثير من الدول. كما نرى اليوم نحن نعيش الآن عصر يعني العنجهية الأمريكية بأعلى المستويات، حيث تفرض حصارا على دول وعلى شعوب، وتريد أن تلزم دولا أيضا بما يعني تراه هي في معاقبة هذه الدولة أو تلك الدولة. أن مثل هذا الأمر العودة إلى الأمم المتحدة ليس لأن الأمم المتحدة هي جمعية سوف تكون يعني تعطي الحقوق بكل ما الكلمة من معنى، لكن على الأقل هي يعني أكثر المنظومات تسالما فيها، تسالما يعني بين الدول، وبالتالي يجب أن يكون هناك سرعة تنظم عملية العلاقات بين الدول، والأمم المتحدة في هذا السياق ربما تكون أفضل الحلول المتوافق عليها حاليا.
ونبقى في لبنان، حيث قال رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري أنه يعتقد أن البنوك اللبنانية مستعدة لمنح حكومته دعم المال الذي تحتاجه عبر أسعار فائدة منخفضة لتدشين إصلاحات اقتصادية طال انتظارها.
وقد يؤدي اتخاذ خطوات جادة على طريق الإصلاح إلى الإفراج عن تمويلات بقيمة 11 مليار دولار جرى تعهد بها في مؤتمر للمانحين العام الماضي لمساعدة لبنان على تعزيز البنية التحتية لدعم النمو الاقتصادي. حول هذا الموضوع ينضم إلينا من بيروت الخبير الاقتصادي اللبناني غازي وزني. مرحبا بك. وبداية، الحريري أعلن أن البنوك مستعدة لمنح الحكومة دعم مالي تحتاجه للإصلاح عبر أسعار فائدة مخفضة. ما هو حجم التمويل المطلوب للحكومة، وهل لدى البنوك ملاءة مالية كافية لهذا التمويل؟
أولا فيما يتعلق بالقطاع المصرفي، فينا نعتبر أن القطاع المصرفي اللبناني متين وقوي ولديه السيولة مرتفع، لأن 40% من أموال القطاع المصرفي هي سيولة و 60% توظيفات. ثانيا، إذا نظرنا إلى ربحية القطاع المصرفي اللبناني فإنه يقارب المليارين دولار، ونسبته تقريبا 10% من رسمي للقطاع المصرفي. ولذلك أن القطاع المصرفي اللبناني في ظل الوضع الحالي لديه القدرة على المساهمة في خفض خدمة الدين العام في موازنة 2019، أن خدمة الدين العام تشكل تمثل تقريبا 32% من الموازنة العامة، وأحد الوسائل من أجل خفض العجز هي كيفية مساهمة القطاع المصرفي في خفض خدمة الدين العام، ولا سيما على أن القطاع المصرفي في عام 2002 في مؤتمر بريد 2 قدم مساهمات في هذا الإطار، وساعد على معالجة مشكلة المالية العامة في عام 2002. أما اليوم في عام 2019 15 قطاع المصرف الذي يطلبه حاليا أن تكون مساهمته فعالة ولكنها ضمن سلة متكاملة، أي أن على الحكومة أن تظهر جديدة في عصر الانفاق أو التقشف في الانفاق، وفي الوقت نفسه هي أن تقدم مساهمات من حصتها، مثلا على سبيل المثال أن تكتتب سندات خزينة بالليرة اللبنانية بقيمة 6 مليار دولار بفائدة 0% على مدة سنتين أو 3 سنوات، ذلك يؤدي إلى خفض في خدمة الدين عام سنويا تقريبا 400 مليون دولار. قطاع المصرف عنده جهوزية وعنده الإمكانيات في ذلك، ولكنه يشترط أن تأتي ضمن سلة متكاملة، وليس هو لوحده يقدم المساهمات وفي المجال الأخرى نجد الهدف في المال العام وعدم تحطيم في الجباية واستمرار زيادة عجز في الموازنة العامة.
طيب إلى أي مدى يمكن أن تسهم هذه الخطوة في إخراج الحكومة من مأزق تدبير الأموال عبر تخفيض الرواتب؟
الحكومة هي مضطرة أن تخفض العجز في الموازنة العامة من 11.5% من الناتج المحلي إلى 9% من الناتج المحلي، ولديها إمكانيات في ذلك، ولكن عليها أن تتخذ إجراءات جريئة وشجاعة في ذلك، وإن كانت مؤلمة نسبة للمواطنين لأن هذه أحد متطلبات المجتمع الدولي ومؤتمر سياسي حتى يتمكن لبنان من الاستفادة من التعهدات المالية. فيما يتعلق ببند الرواتب والأجور، بدون شك على أن القطاع المصرفي ومصرف لبنان أعلن مصرف لبنان في تشرين الثاني 2018 على أن أموال الرواتب والأجور المصرفية القطاع العام في عام 2019 متوفر ولا يوجد مشكلة في هذا الإطار، ولكن على الحكومة أن تظهر جديتها في خفض العجز في المالية العامة وأن لا يكون حجم الرواتب والأجور في عام 2019 على مثال الذي حصل في عام 2018 عندما الحكومة وظفت بشكل عشوائي ولأسباب سياسية وانتخابية أكثر من 15,000 شخص. إذا الحكومة التزمت بتعهداتها فإنه لا يوجد مشكلة لا لدى القطاع المصرفي اللبناني ولا لدى مصرف لبنان في تأمين الرواتب والأجور المصرفية للقطاع العام في عام 2019.
سيد غازي، أعباء دين العام للبنان وصلت إلى 150% من الناتج المحلي الإجمالي، إلى أي مدى يمكن أن يؤثر تمويل البنوك للحكومة بفائدة مخفضة على الاقتصاد اللبناني؟
إمكانية إيجاد حلول لذلك ممكن، ولكن ضمن سلة المتكاملة من الإجراءات على صعيد الرواتب والأجور ضبطها أو على صعيد الكهرباء أيضا وضع سقف للدعم الكهرباء أو على صعيد أيضا الإيرادات العامة، لأن الجميع يعرف على أن الإيرادات العامة في عام 2018 لم تحقق أي إنجاز، إنها لم تنمو رغم الإجراءات الضريبية التي اتخذت، أي افترض في عام 2019 عبر موازنة 2019 تحسين أو تعزيز الإيرادات الضريبية من ناحية تحسين الجباية أو من ناحية إدراج ضرائب جديدة لا تكون مؤلمة نسبة للمواطنين.
أخيرا أستاذ غازي، هل دخول القطاع المصرفي إلى عملية الإصلاح كان بناء على توصيات المانحين؟
هي مبادرة من القطاع المصرفي اللبناني على غرار الذي حصل في عام 2002 عندما أيضا قدم هو مبادرة من عنده من أجل مساعدة الحكومة اللبنانية لخفض العجز في الموازنة العامة، لأن في عام 2012 كان العجز في الموازنة العامة قارب 16% من حجم الاقتصاد، أما حاليا فإن العجز في الموازنة العامة يقارب 11.5%، وفي عام 2002 القطاع المصرفي قدم مبادرة من قبله وهو اليوم مستعد، ولكن الاستعداد لديه مشروط أن تكون ضمن سلة متكاملة.
وهذه جولة حول العالم. أكد رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق قايد صالح أن قيادة الجيش تقدم الضمانات الكافية للجهات القضائية لمحاسبة الفاسدين، مجددا دعوته للجهات القضائية لتسريع وتيرة متابعة قضايا الفساد التي من شأنها أن تطمئن الشعب بأن أمواله المنهوبة سوف تسترجع بقوة القانون.
قال خالد بن سلمان السعود نائب وزير الدفاع السعودي خلال مؤتمر الأمن الدولي بموسكو إن إيران كانت وما زالت تدعم الإرهاب وتصرفاتها تخالف القانون الدولي.
أكد وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف خلال مؤتمر الأمن الدولي بموسكو عدم وجود بديل الحل السلمي للنزاع في ليبيا، مشيرا لأنه لا يجب على اللاعبين الخارجين التأثير بشكل أحادي على الوضع.
دعا قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي إلى توسيع نطاق قوة إيران في المنطقة إلى العالم، مؤكدا أن الحرس الثوري يسعى إلى إنهاء الهيمنة الأمريكية شرق البحر الأبيض المتوسط.
قتل شخص وأصيب 3 آخرون بانفجار سيارة خاصة في منطقة نهر عيشة بجنوب دمشق، ولا تزال التحقيقات جارية لمعرفة الأسباب التي أدت إلى حدوث الانفجار. وكانت مصادر إعلامية سورية قالت أن الانفجار ناتج عن اشتعال سيارة محملة بمواد نفطية.
مرحب شهر الصوم، مرحب لياليك عادت في أمان، بعد انتظارنا وشوقنا إليك جيت يا رمضان. مرحب شهر الصوم، مرحب لياليك عادت في أمان، بعد انتظارنا وشوقنا إليك جيت يا رمضان.
ما هي إلا أيام ويحل شهر رمضان الكريم، والذي تكون للمسلسلات فيه مذاق خاص في العالم العربي. سيكون المشاهدون هذا العام على موعد مع أجزاء جديدة من المسلسلات التي حققت نجاحا كبيرا في السنوات الماضية، نرصدها لكم في التقرير التالي.
اقتربت بداية الموسم الرمضاني، وبدأت القنوات التلفزيونية في عرض الملصقات الدعائية للمسلسلات التي ستعرضها خلال الشهر الكريم. أشهد رمضان 2019 منافسة قوية بين نجوم الدراما. النجاح الكبير الذي حققته بعض المسلسلات في رمضان الماضي دفعت بالقائمين عليها للتحضير لأجزاء أخرى جديدة من مسلسلات مصرية وسورية ولبنانية وتونسية وسعودية. ومن هذه الأعمال كلبش 3، حيث يبدأ المسلسل بتقديم سليم الأنصاري استقالته من وزارة الداخلية إلى قائده الذي يعارض طلبه بشدة في بادئ الأمر، لكنه يرضخ في الأخير لرغبة الأنصاري الذي يتجه لتأسيس شركة أمن. وتتولى أحداث من المغامرة والتشويق المسلسل من بطولة أمير كرارة وأحمد عبد العزيز ويسرى اللوزي وإخراج بترميمي.
عجبني جدا الاسم اللي انت اخترته، أولد وولف، الديب العجوز.
كنت عارف انه هيعجبك عشان لايق عليك،
بس انا مش عجوز.
الناس دي هترجع بناس تانية عشان تخلص اللي ما قبلش.
الناس دي هتفكر كتير قوي قبل ما يهوموا ناحيتك.
تبعتوا فرسان الجهاد يلقطوه حي وبتحطوه قدام الكاميرا وبتعدوا، بدي اياه يكون عبره لما نعتبر.
انا بس خايفه عليك.
انا ما بشربش من ايد حد مش مطمن.
انت عارف كويس قوي ان انا قبل ما اعرفك كنت ايه.
المره دي انا خايف اتصرف.
العصوف 2، العمل الجديد، هو استكمال لأحداث الجزء الأول من المسلسل الذي يتناول مسيرة نمو المجتمع السعودي من 70s القرن الماضي حتى الوقت الراهن. المسلسل من بطولة نصر القصبي وليلى السلمان وعبد الإله السناني وفادي صبيح.
قررت أشتري ربع الأرض.
خالد يكوش على الحلال وعيوننا طايرة.
الخير كثير
بس خالد يعطينا حقنا منه.
لازم تاخذ حقك حق الشغل اللي في المحل.
كنت أثق في خالد، محسن شككني فيه.
عن الغلط واحترم نفسك.
الله يكفيكم شر الحسد، أثرها عين وصابتنا.
الهيبة، الحصاد 3، في هذا الجزء يقع جبل من حب فتاة وسط الصراعات المدوية التي يدور بداخلها جبل، وتتوالى الأحداث والمواقف الرومانسية بين بطلي المسلسل. المسلسل من بطولة تيمة الحسن، سيرين عبد النور، ومن إخراج سامر البرقاوي.
كل عيلة فيها المنيح
وفيها العطر.
يا شاهين، اللي عاش ضايع بين أبوه وأولاد عمه. يا صخر، حتى لو طايش بضل أخوه ابن أمك وأبوك.
باب الحارة، حارة الصالحية 10. تتناول الأحداث اعتداء الاحتلال الفرنسي على العاصمة السورية دمشق وقصفها بالمدافع، ما أدى إلى تدمير حارة الضبع وانتقال الأهالي إلى حارة الصالحية. المسلسل من بطولة نجاح سفكوني ومرح جبر وإخراج محمد زهير.
والآن إليكم تذكرة بالموضوعات الرئيسية في عالم سبوتنيك.
قاضي التحقيق بالجزائر يقرر حبس 5 مليارديرات مقربين من بوتفليقة.
وصول وفد من مجلس التعاون الخليجي إلى بغداد مع تنامي الدور الإقليمي للعراق.
بري يقول إن لبنان مستعد لترسيم الحدود البحرية والمنطقة الاقتصادية بإشراف أممي.
ورئيس وزراء لبنان يقول إن البنوك مستعدة لمساعدة الحكومة في تنفيذ الإصلاحات.
عالم سبوتنيك مستمر معكم، والآن موعدكم مع جولة في أخبار الاقتصاد وعبد الله حميد.
أهلا بكم في أخبار الاقتصاد. انطلقت في مدينة قازان أعمال القمة الاقتصادية الدولية 11 روسيا العالم الإسلامي بمشاركة 50 دولة لبحث تنمية قطاع الصيرفة الإسلامية في روسيا وإمكانية توطين صناعات جديدة، إضافة لسبل تعزيز التعاون بين روسيا والعالم الإسلامي. يترافق مع أعمال القمة انطلاق معرض إكسبو حلال روسيا لمنتجات الحلال وسط مشاركة كبرى من شركات الأغذية الروسية. تتمثل أهمية القمة والمعرض في أن روسيا تضم نحو 28 مليون مسلم، يشكلون نحو 20% من إجمالي تعداد السكان. نزلت أسعار النفط في ظل إشارات على أن الأسواق العالمية ما زالت تتلقى إمدادات كافية، متراجعا عن أعلى مستوى له في 2019 بسبب سعي واشنطن لتجديد العقوبات على إيران. وبحلول صباح الأربعاء بلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 74 دولارا و24 سنتا للبرميل، منخفضة بنحو 27 سنتا أي ما يعادل 0.4% مقارنة مع سعر الإغلاق السابق. وبلغت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 66 دولارا و5 سنتات للبرميل، منخفضة 25 سنتا أو 0.4% مقارنة مع التسوية السابقة. انخفضت أسعار الذهب لتحوم حول أدنى مستوى في 4 أشهر الذي لامسته في الجلسة السابقة، حيث صعد الدولار بعد بيانات إسكان أمريكية قوية خففت المخاوف من تباطؤ اقتصادي في الولايات المتحدة وسط شهية قوية للمخاطرة. ونزلت أسعار الذهب الفورية 0.2% لتصل إلى 1269 دولارا و93 سنتا للأوقية. ونزلت العقود الأمريكية الآجلة 0.1% إلى 1271 دولارا و80 سنتا للأوقية. أقل الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح الرئيس والمدير العام لمجمع سونتراك للطاقة الحكومية عبد المؤمن والقدور من منصبه وعين رشيد حشيشي خلفا له، وشغل حشيشي هذا المنصب بعد أن تولى مهام مدير نشاط الإنتاج والاستكشاف بمجمع سوناتراك أكبر شركة في الجزائر بل بالقارة الأفريقية كلها من حيث مؤشراتها الاقتصادية. أتي ذلك في إطار التغيرات الكبيرة في السلطة السياسية للبلاد على خلفية الحركة الشعبية المناهض للسلطة. أعلن وزير النقل السوري علي حمود أنه تم اللجوء إلى شركة روسية لتوسيع مرفأ طرطوس، وتم ضخ أكثر من 500 مليون دولار لهذه العملية في اتفاق تضمن الاحتفاظ بالعاملين في المرفأ. تستهدف عملية التوسيع تأمين أرصفة جديدة بأعماق كبيرة تستوعب حمولة سفن تصل إلى 100,000 طن بدلا من الحالية التي لا تزيد طاقتها عن 35,000 طن. ومن المقرر أن يستوعب المرفأ الجديد أحجام أعمال تبدأ من 4 ملايين طن سنويا يتم إنتاجها أو تمر عبر مرفأ طرطوس.
وهذه وقفة مع أخبار الرياضة مع عبد الله حميد.
بات نادي برشلونة على بعد خطوة واحدة من التتويج بلقب الدوري الإسباني الليغا بعدما تفوق على ألافيش بهدفين نظيفين. برشلونة ينتظر خسارة أتلتيكو مدريد أمام فالنسيا مساء الأربعاء من أجل التتويج باللقب أو الانتظار للفوز على ليفانتي اللقاء القادم من أجل إعلانه بطلا رسميا. تتجه أنظار عشاق كرة القدم اليوم الأربعاء إلى ديربي مدينة مانشستر، حيث يستضيف مانشستر يونايتد فريق مانشستر سيتي في مباراة ربما تحدد الفائز بلقب الدوري الإنجليزي، حيث تعتبر المباراة الأقوى في مشوار السيتي للحصول على اللقب أو الابتعاد عن ملاحقة فريق ليفربول الذي ينتظر أي عثرة لسيتي. سجل شين لونغ مهاجم ساوثهامبتون أسرع هدف في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد أن هز شباك واتفورد بعد 7 ثوان فقط، لكن فريقه استقبل هدفا في الدقيقة الأخيرة يتعادل بهدف مع مستضيفه، تفرض النتيجة على ساوثهامبتون بذل جهد أكبر لضمان البقاء في الدوري الأضواء إذ يملك 37 نقطة بفريق 6 نقاط عن كارديف سيتي القابع في المركز 18 مع تبقي 3 مباريات. تجاوز رازان لايبزيغ المنتمي لدوري الدرجة الثانية منافسه هامبورغ بنتيجة 3-2 ليبلغ نهائي كأس ألمانيا لكرة القدم لأول مرة على مدار تاريخ النادي الناشئ. وسيواجه لايبزيغ الذي أنشأته شركة ريدبول المصنعة لمشروبات الطاقة قبل 10 سنوات الفائز مع بايرن ميونخ وفيدر بريمن في المباراة الثانية بالدوري قبل النهائي التي ستقام اليوم الأربعاء بحثا عن ولألقابه على الأندية. أحرز جويل إمبيد 23 نقطة واستحوذ على 13 كرة مرتدة ليفوز فيلادلفيا 76رز 122 مقابل 100 على بروكلين نيتس الليلة الماضية، ويحسم مواجهة الجولة الأولى في الأدوار الإقصائية للقسم الشرقي لدوري كرة السلة أمريكي المحترفين في 5 مباريات. وتأهل 76رز إلى قبل نهائي القسم الشرقي للموسم الثاني على التوالي، والتقي بعد ذلك مع تورينتو رابترز في أول مواجهة بين الفريقين في الأدوار الإقصائية.
والآن موعدكم مع طائفة من الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بريك. فازت رواية بريد الليل للبنانية هدى بركات بجائزة البوكر للرواية العربية في دورتها 12 التي أعلنت في العاصمة الإماراتية أبوظبي. تتناول الرواية 5 قصص عبارة عن رسائل لأشخاص مختلفين تشبه حكايات المعذبين أو اعترافات ساعات الليل الأخيرة، والجائزة هي الأبرز والأعلى قيمة عربيا بمجال الرواية، حيث تحصد الرواية الفائزة $50,000 فضلا عن 10,000 خلال التصفيات النهائية النهائية. والكاتبة هودة بركات تعمل بالتدريس والصحافة وأصدرت 6 روايات ومسرحيتين ومجموعة قصصية، كما شاركت في كتب جماعية باللغة الفرنسية وترجمت أعمالها إلى لغات عديدة.
تنطلق اليوم أعمال الدورة 29 لمعرض أبوظبي الدولي للكتاب الذي يستمر حتى نهاية الشهر الحالي. ومن المقرر أن تشارك أكاديمية الشعر التابعة للجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية التراثية في أبوظبي بما يفوق 190 كتابا من إصداراتها التي تركز على إبراز التراث الثقافي العربي والدواوين الشعرية النبطية والفصيحة.
بحضور 100 من كبار الشخصيات السينمائية ونجوم سلسلة أفلام الأبطال الخارقين، انطلق العرض الأول لفيلم المنتقمون نهاية اللعبة في مدينة لوس أنجلوس، ومدته 3 ساعات بعد إحاطته بسرية تامة. تقدر ميزانية الفيلم ب 500 مليون دولار، وهي الأعلى لفيلم سينمائي في التاريخ، ويتوقع المراقبون أن يدر دخلا يتجاوز 1 مليار دولار. ومن المقرر أن يختتم الفيلم سلسلة أفلام المنتقمون.
بدأت بعض المتاجر في الولايات المتحدة في زرع كاميرات صغيرة بداخل الرفوف من أجل التعرف أكثر على الزبائن ضمن تكنولوجيا جديدة يعتمدها تجار التجزئة، يحاولون من خلالها تحديد عمر وجنس الزبائن أو حالتهم المزاجية أثناء التسوق. يكمن الغرض من هذه الكاميرات في استخدام بياناتها المصورة من أجل زيادة معدلات المبيعات عبر إنتاج إعلانات مستهدفة للزبائن تحاكي أذواقهم، ويتم عرضها على شاشة التلفزيون بداخل المتاجر.
كشفت شركة ميتسوبيشي اليابانية عن أصغر سيارة إطفاء حرائق في العالم تحمل اسم ميني كاب، ظهرت مؤخرا في كندا. السيارة مخصصة للوصول إلى مناطق نائية بسرعة، والوصول إلى شوارع ضيقة لا يمكن لسيارات الإطفاء التقليدية الوصول إليها. وتعمل السيارة بنقل سرعة يدوي ب5 سرعات، وتمتلك نظام دفع رباعي يمكنها من تجاوز أي موانع طبيعية.
في الختام إليكم تذكرة بأهم موضوعات عالم سبوتنيك.
قاضي التحقيق بالجزائر يقرر حبس 5 مليارديرات مقربين من بوتفليقة.
وصول وفد من مجلس التعاون الخليجي بغداد مع تنامي الدور الإقليمي للعراق.
بري يقول إن لبنان مستعد لترسيم الحدود البحرية والمنطقة الاقتصادية بإشراف أممي.
رئيس وزراء لبنان يقول إن البنوك مستعدة لمساعدة الحكومة في تنفيذ الإصلاحات.
ومن أخبارنا الاقتصادية، انطلاق القمة الاقتصادية الدولية 11 روسيا العالم الإسلامي في مدينة قازان بمشاركة 50 دولة.
رياضيا، برشلونة على بعد خطوة واحدة من التتويج بلقب الدور الإسباني بعدما تفوق على ألافيز بهدفين نظيفين.
ختم حلقة اليوم من عالم سبوتنيك. للمزيد تابعوا موقعنا على الإنترنت arabic.sputniknews.com. شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.